وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أن هيأ لنا هذا اللقاء، والذي نرجو منه جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. إن ربي لسميع الدعاء. أنا أن طلب إلي الكلام حول مسألة أو موضوع يتعلق بالمجتمع، أو له تعلق كبير بالمجتمع، بالحاجة إليه ولفت الأنظار إليه. فحصل أن وقع الاختيار على عنوان أو عن موضوع يتعلق بهذا المقام، بل هو ليس خاصا بالمجتمع، هو أمر خاص بما بين العبد أو العباد من المؤمنين بينه وبين ربهم جل جلاله، لما في ذلك من حقوق وأمور عظيمة متعلقة بهذا الموضوع، مما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. فحصل أن وقع الاختيار عن الكلام عن مسألة مهمة يجدر التنبيه عليها والتنبه لها، ألا وهي مسألة حقوق الأبناء أو حقوق الأولاد على الآباء والأمهات. ولا شك أيها الإخوة أن العلاقة وثيقة، العلاقة بين الأبناء أو بين الأولاد وآبائهم وثيقة، وهي نعمة من الله جل جلاله على العبد المؤمن. ونجد أن أنبياء الله تعالى قد تمثلوا أخلاقا عظيمة في قيامهم بحق آبائهم مع كفر بعض آبائهم، كإبراهيم عليه السلام، كفر من ثبت كفره من آبائهم، حيث قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال جل جلاله في موضع آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وجاء في القرآن أيضا خطابات بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم، ومن ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال إبراهيم الخليل لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في آيات عدة، لحظة بارك الله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وفي رواية: والوالد عن ولده. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه المشهور الشهير: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. إذن للأبناء حقوق على آبائهم، ويحسن أن نستعرض الكلام عن هذه المسألة بعد هذه التقدمة والتوطئة، أن نتكلم عن هذه المسألة المهمة في نقاط مرتبة. الحق الذي نحن نقول عنه أن الأبناء أو الأولاد، ليعم ذلك الذكور والإناث، لهم حق على آبائهم. فما المراد بكلمة حق؟ الحق ضد الباطل، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا. وقوله الحق جل جلاله، ويطلق الحق ويراد به العدل، ويراد به الإسلام، ويراد به الملك، ويراد به الأمر المقضي، ويراد به الصدق، ويراد به الموت، ويراد به الحزم. إلى غير ذلك من المعاني التي أطلقت على معنى الحق. وواحد الحق هو واحد الحقوق، هذا من حيث اللغة أو من حيث بعض معانيه التي لها تعلق. أما من حيث التعلق الشرعي، أن الحق يطلق على ما يثبت به الحكم، ومعلوم أن الحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. فالحكم الثابت قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا. ومن ذلك خرجه البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، تشميت العاطف. فكلمة حق هنا وفي عيادة المريض واتباع الجنائز الحق يراد به الندب، وفي إجابة الدعوة ممكن أن تكون على الوجوب إذا كانت خاصة ولا يوجد بها منكرات تعيق إجابتها، ويمكن أن تكون مندوبة إذا ما كانت الدعوة عامة غير مخصوصة. وأما تشميت العاطس فكلمة حق أتت هنا على معنى الوجوب. إذن هذه المعاني المرادة بكلمة حق، والذي يعنينا منها الحق الذي هو على وجه الوجوب، ومنها حقوق مما سيرد، أيضا حقوق على سبيل الندب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. هذه الآية العظيمة فيها دليل ظاهر على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وأن عبادته لله جل وعلا وصلاحه لله جل وعز وما كافأه الله جل وعز به من تحقيقه للعبودية لله وبركة عبادته لله، أن ذلك يشملهم ويمتد خيره إلى ذريته من بعده، كأن يشفعوا له أو يشفع فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنان. قال سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: كان أبوهما صالحا. قال: حفظا بصلاح أبيهما. حفظا بصلاح أبيهما، ولم يذكر لهما صلاحا في هذه الآية كما هو ظاهر، فهما حفظا كما قال رضي الله عنه بصلاح أبيهما. فحفظ العبد لنفسه ومحافظته على تحقيق العبودية لله جل وعز وخشيته في الرضا والغضب والقيام بحق الله جل وعلا ينفعه وينفع ذريته. يا ينفعه وينفع ذريته وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه. ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل صالح أن يكون أبناؤه مثله، كلا، فليس هذا بضرورة. فيوجد من أنبياء الله من خرج من أبنائهم من ليس على طريقة آبائه، كما مر معنا في الآيات السابقات من قول لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله أخبر أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس بضرورة أن يكون أهل بيته مثله بالصلاح والإصلاح، كما قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فصلاح الآباء، الشاهد من هذا أن صلاح الآباء له تأثير على الأبناء، له تأثير على الأبناء كما تقدم. ولا بد أن نعلم أن مسؤولية الآباء وواجبهم الأول نحو أبنائهم هو صلاح آخرتهم وصلاح دنياهم، كما قال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن أوائل الواجبات تجاه الأبناء إنقاذهم من النار، بل هذا أفضل ما يقدمه الآباء لأبنائهم. ومن العجب والعجائب جمة أنك ترى بعض الآباء يصاب بالهم والغم الشديدين إذا ما انخفض مستوى أحد أبنائه أو بناته في تحصيلهم الدراسي، ويعلوه وتعلوه تلك الكآبة. أما إذا انخفض مستواه الإيماني والأخلاقي فقد لا يتحرك ولا يهتم، إلا من رحم الله من عباده وقليل ما هم. إذا تغيب الأبناء عن الدراسة والبنات تجد الآباء يقلقون، وإذا ما تغيبوا عن المساجد وبخاصة الذكور منهم تغيبوا عن المساجد وعن الجماعات والجمع تجد بعضا منهم وكثير لا يحركون ساكنا، فإلى الله المشتكى، مع أن الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. ولا شك أن أكبر خسارة يخسرها المرء هو أن يخسر نفسه ويخسر أهله والعياذ بالله يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وسوء التربية أثر مدمر على الأبناء والوالدين وعلى المجتمع بل وعلى الأوطان. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن النقطة الثالثة وهو التفصيل في مسائل الحقوق. فأقول الأبناء نعمة عظمى، الأولاد نعمة عظمى ومنحة كبرى يجب شكرها وأن نقوم بحقوقها. وحقوقهم تنقسم إلى قسمين: حقوق قبل الوجود بمعنى قبل الولادة، وحقوق بعد الوجود والظهور في الدنيا. فحق الولد قبل خروجه للدنيا أمور عدة، من حقوق الابن على أبيه قبل أن يوجد أن يكون صالحا الأب حتى ينتفع الابن بإذن الله تعالى، وهذا قد تقدم. يدخل فيه بشكل أظهر اختيار الزوجة الصالحة والتي تكون أما مربية صالحة، فإن الأم الصالحة أو الأم عموما هي أول لبنة في تربية الأبناء والأولاد عموما. فالزوج الفطن الكجس هو الذي يختار التربة الطيبة التي إذا زرع بها البذرة يخرج طيبا بإذن الله، كما قال الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وديننا الإسلامي قد حثنا على اختيار الزوجة الصالحة الطيبة المباركة التي إن خرج الزوج من البيت حفظته وحفظت أولاده وحفظت عرضه. فقد خرج البخاري في الصحيح تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث عند البخاري ومسلم. فالحديث فيه إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع وآخرها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأمرهم إن أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا يعدلوا عنها. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو عند النسائي كما هو عند الترمذي آسف في الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي النساء خير؟ قال: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. إذن اختيار الزوجة الصالحة من أول حقوق الأبناء أو من أوائل حقوق الأولاد على الآباء قبل ولادتهم وقبل وجودهم إلى الدنيا وخروجهم إليها. وكذلك على المرأة أن تختار الرجل الصالح حتى يتعاون جميعا على تربية الأولاد تربية صالحة مصلحة محققة لعبودية الله جل جلاله. والواجب الثاني هو الحرص على اتباع السنة حين الجماع وقول ما ورد من الأذكار الثابتة كما هو في الصحيحين أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم إن قدر أن يكون بينهما في ذلك وقضي ولد لم يضره شيطان أبدا. وهذا أمر ظاهر، فاتباع السنة في هذا الباب أمر عظيم، فيه تحقيق للعبودية وتجريد للاتباع لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن العبد يحرص كل الحرص على أن يتجنب وأن يجنب نفسه وأبناء وأولاده نزغات الشياطين، ويستعيذ بالله جل وعز من الشيطان ونزغاته، يستعين بالله من الشيطان ونزغاته، ويطلب من الله جل وعز أن يجنب من كتب له أن يولد من صلبه نزغات الشيطان. فانظر إلى هذا التوجيه النبوي السديد فيما يجب على الإنسان حتى وهو في مثل هذه الحالات أن يتبع السنة، والسنة خير. ومن الحقوق أيضا دعاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بأن يرزقهما الولد الصالح. وهذا أيها الإخوة هو منهج أهل الحق والإيمان، كما قال الله جل وعز: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال عز وجل عن زكريا: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول جل وعلا مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه يدعو ربه نداء خفيا، فقال في ذلكم الدعاء: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهذه امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله جل وعز، فقالت إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فعلى الوالدين أن يتحريا أوقات استجابة الدعاء ويدعون دعوة المحتاج المضطر إلى الله جل وعلا المنكسر. فيلجؤون إلى الله جل وعلا في أن يرزقهم الذرية الصالحة المصلحة. لأن في وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة المصلحة خير للإنسان في حياته وبعد مماته. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عند مسلم في الصحيح أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا صدقة جارية، أي إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من الخير الذي يمتد على العبد بعد وفاته ومفارقته للدنيا. فكم في وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة من خير يعود على الإنسان في الأولى والآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حث على الدعاء والاستعاذة بالله من أن يرزقهما وأن يجنبهما الشيطان ونزغات الشياطين، حذر عليه الصلاة والسلام من الدعاء على الأولاد، فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. والحديث عند مسلم ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وذكروا أن رجلا جاء لعبد الله بن المبارك فشكى إليه بعض ولده، فقال له هل دعوت عليه؟ قال نعم. قال أنت أفسدته، أنت أفسدته. ولهذا جاء في سنن أبي داود من كتاب الطلاق باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد، مع من يكون الولد. أسند في ذلكم الباب الإمام أبو داود عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، فطيم أو شبهه. وقال رافع ابنتي يعني كل منهما يطلب البنت له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، كل منكما يدعو البنت إليه. فمالت الصبية إلى أمها، مالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدها، اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. فانظروا إلى عظم الدعاء، وكيف أنه مؤثر. قد أخرج أبو داود في كتاب الدعاء في سننه من باب في كتاب الدعاء أو باب الدعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وكلا الحديثين صحيح، أعني حديث عبد الحميد وحديث أنس الثاني. إذن من حقوق الأبناء والأولاد على الآباء الدعاء لهما بأن يرزقهما الله جل وعلا الولد الصالح. أيضا من حقوقهم على آبائهم وأمهاتهم العناية به أثناء وجوده في بطن الأم، فلا يجوز إيذاؤه أو التسبب في ذلك أو التعدي عليه بإسقاط أو نحوه، لا يجوز أن يتعدى عليه بإسقاط أو نحوه، فيراعى ويتقى الله جل وعز فيه. ويسعى العبد سعيا حثيثا في أن يحافظ، لأن هذا من الحقوق التي عليه. ولا يجوز والحالة هذه أيضا على الأم، أن تضعف نفسها وأن تمتنع من الغذاء المفيد للطفل أو الولد رغبة في إضعافه وإماتته، فهذا خسران والعياذ بالله، وافتيات وتعد وإضاعة للحق وإساءة. وإني لأستغرب من هؤلاء الذين يسعون سعيا حثيثا في الإضرار بأبنائهم أو بأولادهم وهم في مثل هذه المرحلة، أعني مرحلة الوجود في بطن الأم. كيف هؤلاء قد فاتهم تلك النصوص التي مرت معنا؟ من أن وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة خير للإنسان في الأولى والآخرة، كيف فاتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فإذا ما ذهب هذا الولد بإسقاط أو إماتة وهو في البطن، قد يكون بسبب وفاته قد فاته خير عظيم. فليحرص الإنسان استفراغ وسعه وجهده والمحافظة على هذا الحق والقيام به، كل بحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم نتكلم عن الحقوق التي تكون بعد الولادة، وهي النقطة الرابعة. حقوق الأولاد بعد خروجهم للدنيا كثيرة وعديدة، ومن أهمها أن يكون استقباله وفق السنة على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك تحنيكه بالتمر والدعاء له. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، ودعا له بالبركة ودفعه إلي. أيضا، وهذا أمر ظاهر من حقوقهم أيضا، تسميتهم التسمية الحسنة واختيار الاسم الصالح الحسن. فالأب لا تنتهي مسؤوليته تجاه الأبناء أو الأولاد باختيار الأم الصالحة كما تقدم، مع عظيم هذا الأمر، لكن الأمر يمتد معه، الواجبات تمتد. وهذا من حقوقه الواجبة أن يختار له ويختار له الاسم الحسن. وأن يبتعد عن الأسماء المحرمة أو التي لا تليق بالمسلمين، فالاسم له دور في نفسية الولد. ومن ذلك ما خرجه مسلم في الصحيح كتاب الآداب: باب جواز تحنيك المولود، عن سهل بن سعد قال: أتى بالمنذر ابن أبي أسيد أو أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد، فوضعه النبي على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر. وجاء أيضا عند مسلم في الصحيح من كتاب الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال وتواضعه، من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ويصح أن يسمى المولود في يومه الأول، ويجوز أن يؤخر إلى يوم عقيقته، وإن قدم أو أخر يسيرا فلا حرج. قد بوب الترمذي في جامعه من كتاب الأدب باب ما جاء ما يستحب من الأسماء، ذكر حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما حديث خير الأسماء ما عبد وحمد فهذا حديث لا أصل له. إذن الاسم الحسن والصالح والذي هو من حقوق الأبناء أو البنات على الآباء يجب أن يختاره اختيارا حسنا مناسبا لا يعير به في مستقبله، إذ أن بعض الآباء قد يعجبه اسم معين ولكن هذا الاسم قد يكون مذموما عند قوم أو فيه شيء من النبز والعياذ بالله، ومعلوم أن أذية المسلم لا تجوز، فلا يتسبب الوالد والأم في أذية ابنهما أو بنتهما بسبب تلك التسمية. فلا يجوز أن يسمى تعبيدا لغير الله، ولا يجوز أن يسمى بأسماء الكفار، ولا بأسماء فيها تزكيات للنفس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، فقد غير عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي في الجامع باب ما جاء في تغيير الأسماء، من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وجاء عند أبي داود أيضا وحد كلاهما صحيح، يعني ما سأذكره وما سبق من حديث ابن عمر. أن محمد بن عمرو بن عطاء سمى ابنته برة فقالت زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا بما نسميها؟ فقال سموها زينب. قال الإمام أبو داود غير رسول الله عليه الصلاة والسلام اسم العاصي وعزيز وعتل وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسمه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة، نعم سماها خضرة أو خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزينة أو بني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني معاوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها اختصارا إلى غير ذلك. فإذا من حقوق الأبناء التسمية الحسنة، وأيضا من حقوق الأبناء العقيقة عنه وتكون في سابعه أو في الرابعة أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، ثم إن لم يتمكن عق عنه متى شاء ومتى تيسر، ويكون عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. فكل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته أو رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، كما جاء بذلك الخبر عند أبي داود في سننه. كذلك من حقوق الأبناء أو الأولاد على الآباء الرضاعة الحقة، فلا يعدل عن حليب الأم إلا لضرورة لأنه الأنفع والأصلح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قد ثبت أن في إرضاع الأم منفعة للأم وللإبن من انتفاعه بقربها منه وبعطفها عليه ونحو ذلك من الأمور التي قد ظهر أو ظهرت دلائل كثير منها وأمور أخرى لم تظهر دلائلها. ولا يأمر الله جل وعلا ولا يحث إلا فيما فيه خير ومنفعة في الأولى والآخرة. ولا شك هو نافع ومفيد، والدراسات الحديثة كما يقال تحث، وهذا موجود في مستشفيات ونحو ذلك، تحث الأمهات على القيام بهذا الإرضاع، وأن منافعه عديدة على الإبن، فيغذيه التغذية التامة الكاملة التي تغنيه عما سوى ذلك، وفيه منفعة للأم ونحو ذلك. فلا يعدل عن حليب الأم إلا لضرورة تقدر بقدرها. أيضا من حقوق الأبناء على الآباء النفقة عليهم وإطعامهم، الإطعام الحلال والابتعاد عن المحرمات، فإن من حقوق الأبناء على آبائهم أن يطعموهم الحلال ولا يجوز لهم عن الآباء أن يطعموا أبناءهم الحرام، فإن هذا غش، فيه من الغش والخيانة، الأبناء ما لا يجوز السكوت عليه. فأي جسد نبت على السحت فالنار أولى به والعياذ بالله، فتجب عليه النفقة الحلال وأن ينفق من طيب ماله لينتفع بصلاح ابنه بإذن الله تعالى. ثم كذلك من الحقوق الواجبة والعظيمة العناية والاهتمام بتعليم الابن والبنت ما ينفعه في دينه ودنياه، وأهم شيء في ذلك غرس الاعتقاد السليم في نفس الابن والبنت، وحثهم على الخير ومصاحبة أهل الخير وتحذيرهم من الشر ورفقة السوء، وتعويدهم الصلاة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قد جاء عند أحمد وأبي داود: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فينبغي أن يغرس في قلب الصبي الإيمان بالله جل وعز، وهذا الإيمان هو أطيب وأكمل وأعظم ما يكون من الأجر عند الله جل وعلا فيما يغرسه الأب وتغرسه الأم في قلب الولد، وهو فاتحة خير وأساس كل طاعة وبر، وهو أصل أصيل في استقامة المرء واستقامة الابن أو البنت. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لابن عباس وهو غلام صغير يردفه، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق أو الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فامتلاء القلب عبودية لله وتحقيقا لإخلاص له جل وعز، غرس ذلك في الأبناء من تعظيم الله جل وعز في نفوسهم وإرشادهم، إذا الخير فهذا فيه منفعة للعباد آباء أو أولادا في الأولى والآخرة. كذلك من حقوق الأبناء على الآباء تربية الأبناء والبنات على مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئ الأخلاق، فهذا من العلم النافع، هذا من العلم النافع. قال الله جل وعلا مبينا في كلام لقمان حاكيا لنا قوله لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إحسان إلى الأولاد تربيتهم تربية الحسنة النافعة، من خير علم يتعلمه الابن، قد جاء في الحديث حديث عبد الله بن عباس قوله عليه الصلاة والسلام أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، قال ابن عمر يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك، وهو مسؤول عن برك. لا شك إن غرست خيرا وجدت خيرا، وإن غرست شرا وجدت الشر، ولا بد، فسوء التربية له آثار مدمرة كما قلنا غير ما في السابق. على الأبناء وعلى الوالدين بل وعلى المجتمع قاطب، فكما أنك مسؤول عن تربيته وهو فهو مسؤول عن برك. فتعليم الأبناء والبنات هذه الأخلاق الحسنة من العفة والصدق والبر وحفظ اللسان وحفظ الوقت وإشغالهم بالنافع المفيد يجنب بإذن الله الوقوع في الأخطاء والمكاره. والعكس بالعكس والعياذ بالله. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فالتربية الحسنة وعلى مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها أمر عظيم. خاصة وأن العناية بهذا الأمر قد جاءت بها النصوص الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فالخلق الحسن أمرنا الله به والتخلق به، فحق على الآباء أن يعلموه لأبنائهم، تعلمهم تلك الآداب العظيمة. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فيعلمهم على تلك الأخلاق العظيمة من صدق الوعد وصدق والرحمة بالضعيف وصدق القول والإخلاص لله جل وعز واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والحرص على الأوقات وعلى أداء الأمانات وعلى بر الوالدين وعلى مراعاة حقوق الجيران وعلى الحشمة والحياء وعلى العفو والحلم وغير ذلك من معالي الأمور والأخلاق ومكارمها. أيضا من حقوق الأبناء على الآباء الشفقة عليهم والرحمة بهم وتقبيلهم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أولاده والحسن والحسين وقال: من لا يرحم لا يرحم. أيضا العدل بين الأولاد أمر مهم جدا، والتقصير فيه مذلة عظيمة وموجب لسخط الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واختلف أهل العلم في كيفية العدل بين الذكر والأنثى على أقوال، أشهرها أن المال الذي يعطيه للذكر يعطى مثله قدرا للأنثى سواء بسواء، وذهب آخرون إلى أن العدل بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى كل حال أن يجب على الأب أن يعدل بين أبنائه وأن يوفق قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. كذلك مما يجب على الآباء تجاه أبنائهم أن الأبناء إذا ما كبروا والبنات إذا ما كبروا على الآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم بعد بلوغهم ما يهمهم في أمور دينهم مما يتعلق بإقامة فرائض الله لأنهم مكلفين، وما يتعلق بالاغتسال ونحو ذلك وتعليمهم أمور الحجاب بالنسبة للبنات، وكل ما يتعلق بالذكور والإناث فصاروا مكلفين، فهذا من الواجبات. أيضا من الواجبات على الأبناء على الآباء تجاه أبنائهم العناية بابنهم أو ببنتهم باختيار الزوجة الصالحة له أو الزوج الصالح لابنته. ويحذر الأب من عضل البنت وإجبارها على من لا تريد الزواج منه، والعياذ بالله، خاصة إن كانت قد ردته لعدم ديانته وقلتها، قلة الديانة. ويجب على الأب أن يتقي الله في ابنته فيبحث لها عن الزوج الصالح النافع الذي ينفعها بإذن الله تعالى. وأيضا نختم من الحقوق أيضا الدعاء لهما بعد الولادة أو بعد الظهور إلى الدنيا بالصلاح والإصلاح والتوفيق، والحذر من الدعاء عليهم كما تقدم. قال الله تعالى: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. ومن رزقه الله الإناث فعليه الرضا بما كتب الله له، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء الإناث ويجعل من يشاء عقيما، فهذه حكمة الله وإرادته وقدره النافذ في العباد لا راد لقضائه وقدره، فكل ذلك من عند الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فيجب على العبد إن رزق ببنات وكل ولده بنات أو أكثره أن يعتني بتربيتهن، ففي ذلك أجر عظيم. من ابتلي، قال عليه الصلاة والسلام، من ابتلي من شيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا أو حجابا من النار. وعلى كل حال، تربية الأبناء مهمة عظيمة وكبيرة وجسيمة، ولكنها يسيرة لمن يسرها الله له. فيدعو العبد أولا وآخرا ويستعين بالله جل وعز أن يهديه سواء السبيل، وأن يرزقه الذرية الطيبة، وأن يصلح له وللجميع الحال والمآل. ولعل في هذا القدر كفاية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا الذرية الطيبة الصالحة المصلحة. إن ربي لسميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا.
آمين. أظن الأذان الصلاة الآن. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تتميما لما كنا قد بدأناه، لحظة بالله خالده. أقول تتميما لما كنا قد بدأناه من جملة الحقوق والأمور التي يتعلق بها الأولاد على الآباء، كما قلنا من حقوقهم وهي كثيرة، خاصة بعد خروجهم من الدنيا وكبرهم. رغبت وتنبهت إلى أمر أيضا أن أشير إليه، وهو النظر في احتياجات الأبناء والبنات والجلوس إليهم في حل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم، مما لا شك فيه أن الإنسان وبخاصة أبناؤنا أو أولادنا على شقيهم الذكور والإناث، عرضة لوجود إشكالات ومشكلات تعرض لهم في حياتهم، خاصة إذا ما كبروا، فإن العناية التي يحظون بها ليست هي في مرحلة الطفولة، بل إن ذلك الحقوق تبدأ كما قلنا قبل خروجهم إلى الدنيا، ثم في بطون أمهاتهم، ثم هم أطفال الرضع، ثم هم في مرحلة الطفولة والمرحلة التي تليها، ثم مرحلة الشباب والفتوة، ثم مرحلة الرجولة. هذه المراحل كلها تمتد الحقوق إليها ولا تنتهي بانتهاء مرحلة دون أخرى، وكل مرحلة لها ما يتعلق بها ولها ملابساتها ولها طريقتها. فالنشأ الحسن، التنشئة الحسنة منذ الصغر، يفيد الإنسان عندما يكبر، أو الشاب عندما يكبر يفيد أباه، والتواصل بينهما يكون يسيرا بخلاف من كان مفرطا في هذا الجانب، أعني في جانب تربية ابنه وهو في حال الصغر، فإذا ما اشتد عوده وكبر ساء فعله وساء تصرفه مع أبيه أو مع والدته، وظهرت ألوان من العقوق، لعله يسأل ما السبب، وقد يكون هو السبب في تفريطه. ولهذا أقول من الحقوق أيضا الإصغاء إلى إشكالات الأبناء والبنات وحلها بطريقة عقلية متزنة، والنظر، بعض الأمور تحتاج إلى حزم، وبعضها تحتاج إلى غض طرف، وبعضها، وكل ذلك بحسب الإشكال والمشكل. وقد لا يكون ثمة إشكال، ولكن يكون عند الشاب أو البنت، يعني من أبناء الشخص أو أولاده، أمر مقلق يحتاج معه إلى مشورة. فخير من يشاور الابن وخير من تشاور البنت الوالدان، الأب والأم. فلو كانت العلاقة ممتدة والجسور مبنية كما يقال على الثقة والصدق مع الله جل وعلا في التربية الحسنة، فإن هذا سيخفف كثيرا من عرض الإشكالات وتجاوزاتها. أما إذا كان ثمة صدود وصد ورد، فإن هذا لا يصلح معه علاج مثل هذه الأمور. وعلى كل حال، فالصوارف كثيرة والشواغل أكثر، والملهيات في عالمنا هذا كثير وكثيرة جدا، والشباب والشابات من أبنائنا وبناتنا يحتاجون إلى رعاية وإلى عناية وإلى إحاطة، وتعويدهم الخوف من الله جل وعلا، وغرس ذلك في نفوسهم، الخوف منه والرجاء فيما عنده، ومحبة الله جل جلاله، والاضطراح بين يديه، كل ذلك من الأمور المهمة التي يجب غرسها، ومن ثم أن تنطلق الأمور. نعم، في هذه الحياة الدنيا ما هي إلا أيام وليالي وتنقضي، وما من قدم خيرا وجد خيرا، ومن قدم شرا والعياذ بالله وجد شرا، ولا لا يلومن الشخص إلا نفسه. فإذا ما كان قد أدى الواجب وبرأ الذمة أمام الله جل جلاله، فقد برئت ذمته وبرئ من العهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أيضا مما رغبت الانتباه عليه أيضا من تلك الحقوق شغل أوقاتهم، شغل أوقات فراغهم، يعني الأولاد شغلها بالنافع المفيد، فإن الأوقات إن لم تشغل بالنافع المفيد شغلت بالضار الطالح والعياذ بالله، شغلت بالضار الطالح والعياذ بالله. والمتأمل في سير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجدهم لا يضيعون ساعاتهم أو أيامهم فيما هو ضار أو صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال العلامة محمد بن عبد الباقي السلمي: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وجاء في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين في معرفة القراء الكبار للذهبي أن أوقاته كانت كلها محفوظة، فلا تمضي عليه ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. كان يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي العالم الشهير علامة اللغة: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. فالمقصد شغل أوقات الأبناء بالنافع والمفيد الذي يعود لهم بالخير في الأولى والآخرة، من تعليمهم العلم النافع، من تعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنيا وأخراهم. فلا حرج من أن يبقي الإنسان ويفرغ شيئا من أوقاته وينظمها لهم، فيجعل أوقاتا أو جدولا، قل إن شئت جدولا، نعم، يعني فيه ترتيبات لهم، برنامج علمي، برنامج ترفيهي مباح، برنامج ثقافي، برنامج كذا غذائي، برامج يعني يشغل أوقاتهم فيها، ينتفعون جميعا، ينفع كل منهم مجتمعه الصالح، يكون لبنة صالحة. وهكذا يعني في طرائق متنوعة متعددة لشغل أوقاتي وشغل أوقات الأولاد بالنافع. وإذا ما نظرنا إلى انصراف بعض أولادنا إلى أفكار، إما أفكار شهوات وانحلال أو شبهات وانحراف، فنجد أن السبب الكبير والأكبر هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين والقيام بحقوق الأبناء. هناك تقصير بين، ولا شغل لهذه الأوقات ما ينفع يعود عليهم بالنفع. إما أن يكون الآباء على انحراف أصلا، فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إذ أن القدوة الصالحة مغيبة. فينحرف إما شهوة أو شبهة. ولذا نجد أن بعض أهل الأهواء يستغلون أوقات فراغ الطلاب والشباب وأبناءنا، فيجمعونهم ويحرفونهم عن الخط القويم، لأن الأب أو الأم لا تجد طريقة أو لا تعرف طريقة تشغل بها أوقات أولادها، أو يشغل الأب أوقات أولاده، وإذا به بعد حين يجد أن ابنه قد عصاه وعقه من وجه آخر، وتلبس بفكر منحرف خارجي ضال مثلا، أو أي أنواع الانحرافات العقدية المنهجية، أو أن الشاب ينحرف كما قلنا انحرافا سلوكيا والشابة، ويصيح ويندم ولا تحين مندم ولا ينتفع بهذا الصياح ولا هذا العويل، فقد يكون العلة في الأبوين انحراف فيهما أصلي، أو أنه لا يكون كذلك إنما هو ابتلاء ولم يستغل يعني الوقت في الدعاء في ظهر الغيب وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا، وقد يكون ولكنه ابتلاء من الله جل وعلا. فالقدوة الصالحة أمر مهم جدا في تربية الأولاد، وهو حق يجب أن يتنبه له الآباء، فتمثلوا بالأخلاق الحسنة والسلوك القويم، ولا يجوز الإنسان عقلا أن يأمر ابنه أو بنته بأمر وهو مفرط فيه، غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، لا يمكن، لأنما الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم، جبلوا على تقليد آبائهم شئنا أم أبينا، شاء الابن أو لم يشأ. ولهذا نجد أقول نجد أن الانحرافات أحيانا تكون أسبابها البيوت. رأى الشاب أو رأت البنت من أبيها أو من أمها أمرا فاستقبلته أو فاستقبله، عرف أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ. فلهذا العناية بذلك أمر عظيم، فالقدوة الحسنة مطلب حتى عليه ديننا، وجعل ذلك سببا للسعادة لمن أراد النجاة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كذلك من أراد النجاة لأبنائه وبناته فليكن قدوة صالحة مصلحة قيما قواما بأمر الله جل وعلا، واقفا عند حدود الله لا يتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول جل وعز ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة النافعة المصلحة، إنه جواد كريم. هذا ما رغبت الإشارة إليه والتنبيه عليه، وفق الله الجميع لمراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا. في بعض أسئلة إذا ممكن. السائل يقول: بعض الكتب التربوية والطبية التي يكتبها الكفار في مجالات لا تخالف شريعتنا، هل يجوز أن نستفيد منها في تربية أبنائنا وعنايتهم الطبية ما لم تخالف شرع الحنيف؟
هو الكتب التي ألفت أو التي مؤلفة في هذا الباب، أعني في باب التربية، منها على قسمين، منها نافع ومنها ضار، ولا شك أن الضار مستبعد، فقد يكون الضرر في المكتوب وقد يكون الضرر في الكاتب، بمعنى أن الكاتب معروف انحرافه أو زيغه وضلاله، وحين أو إذا كان الأمر كذلك فلا يؤمن أن يدخل فيما كتب مما ظاهره يعني السلامة، أن يدخل عبارات قد تنفذ في قلب المرء المؤمن، نعم، وتستقر فتكون شبهة ثم تنقلب إلى فكرة أو إلى عقيدة. وأما القسم الثاني، ولهذا نحن نقول هذا القسم يستبعد تماما، القسم الثاني وهو النافع، فهذا الذي فيه الخير والذي يقرأه الإنسان. لكن السؤال، ما الذي يوجد عند هؤلاء من الذين يعني وصفهم السائل، ما الذي يوجد عندهم ولا يوجد عند أهل الحق؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح، أو كما يقال يطرح نفسه، ما الحق الذي عند هؤلاء لا يوجد عندنا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا شاردة ولا واردة، بل إن العلماء قد صنفوا في بيان ما يتعلق بالأبناء وتربيتهم، فقد كتبوا وكتبوا وألفوا وجمعوا النصوص في هذا من قديم، بل لعظم شأن الولد كتب بعضهم كتبا لتصبير الأولياء أو الأولياء الأمور أو الآباء إذا ما فات أولادهم بموت أو نحو ذلك، كما كتب ابن الجوزي رحمه الله لفتة الكبد عند فقد الولد، وكتب ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله برد الأكباد عند فقد الأولاد. فعلى كل حال، إذا كان ثمة أمر يعني لا يوجد عند أهل الحق ينظر فيه، إن كان لا يوجد، إن كان الذي كتبه حقا وليس فيه مدخل يعني لا حرج فيه، لكن هذا يرجع إلى أهل الحق ينظروا فيه حتى يقوموا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نرجو منكم نصيحة حول تهاون الكثير من المسلمين في شراء ألبسة أبنائهم الصغار التي فيها تشبه بالكفار، بل وتفسخ في الستر، فإذا ما نصحوا اعتذروا بأنهم صغار.
الحقيقة هذا من الأمور التي يعني نحن أجبنا يعني تكلمنا عنها في 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 هذه المحاضرة، وهي من حقوق الأولاد على الآباء التربية الحسنة، التربية القويمة على مكارم الأخلاق ومحاسنها، ومن ذلك اللباس. فالاعتذار ويجب وجوبا على أهل الحق أن يعتنوا بأبنائهم عناية فائقة، فهؤلاء فلذات أكبادهم، وهم من يحملون خبرهم بعد وفاتهم. الواجب أن يحرص الأب وأن تحرص الأم على أن تسلك بأولادهم المسلك الحسن القويم النافع. أما كون الأولاد صغارا فيلبسون اللباس المتفسخ أو اللباس غير الساتر، نقول هذا يعني فيه منقصة من وجهين: أولا في حق الآباء والأمهات، لأن هذا فيه دليل على التهاون وعلى عدم الحرص على التنشئة الحسنة الصالحة المصلحة، يجب على الأم ويجب على الأب أن يحرص على تنشئة الأولاد تنشئة تامة خيرة ناصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد والترمذي: ما نحل والد ولده قط خير من أدب حسن، بمعنى أعطاه. فكيف إذا ما كبر هذا الشاب أو هذه الشابة على هذا اللباس واشتد عوده ويبس، أو اشتد عودها ويبس، فإذا ما أرادت الأم أو الأب أن يمنع أو أن يثني عن لبس هذا صاح في وجهه أو صاحت وقالت أو قال: أنتما كنتما السبب. ماذا سيقول؟ كنتما صغارا، ألا يعلم أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تعليم الصغير قبل الكبير؟ أما يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على الصغار والكبار على السواء في التربية؟ أما يعلم هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن يحبو وهو صغير فوضع في فمه من تمر الصدقة، قال: كخ كخ أو كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل من تمر الصدقة أو أننا لا نأكل الصدقة؟ وهو صغير غير مكلف، هذا تربية، تربية لمن يأتي بعده عليه الصلاة والسلام، بل وممن عاصره من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فعلى كل حال نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، وإلا فالفتن عمياء بكماء صماء. نسأل الله الهداية والسلامة.
أحسن الله إليكم. انتشرت ظاهرة التعدي على الأطفال الصغار من طرف الأشرار في الشوارع، بل ومن طرف محارمهم أحيانا، مما قطع الأرحام وهتك الأعراض وسبب انحرافات الشباب في المستقبل، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. انتشرت ظاهرة التعدي على الأطفال، الأطفال الصغار،
يعني التعدي يقوم بالضرب ولا ماذا؟
كل أنواعه شيخ. من طرف الأشرار في الشوارع، بل ومن طرف محارمهم أحيانا، مما قطع الأرحام وهتك الأعراض وسبب انحراف الشباب في المستقبل، فما نصيحتكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
نعم، التعدي على الأطفال بأنواع التعدي لا شك هذا خطر ونذير شر، وهذا يرجع أيضا إلى ما كنا قد قلناه من وجوب العناية بالأولاد عموما. الآباء ليس واجبهم هو تبذير الأولاد وإخراج الأولاد وإيجاد الأولاد كيفما اتفق، يعني بعض الناس يظن أن التربية هي أن يوجد الولد ثم لا يعتني به بعد ذلك، وبعضهم يظن أن التربية بعد أن يوجد الطفل أو الولد هي أكله وشربه واللباس، أما سوى ذلك ما سوى ذلك فليس له عناية به. وهكذا في أنواع ووجوه كثيرة من أنواع الإهمال في التربية والقيام بحقوق الأولاد على آبائهم. التربية يجب أن تشمل ذلك كله، كما قلنا قبل الوجود وبعد أن كانوا في بطون أمهاتهم وبعد أن يخرجوا حتى يكبروا فيتزوجوا، بل حتى بعد زواجهم، بل لو مات الولد قبل الأب وجب على الأب أن يعتني به حتى حين وفاته، فهو أولى الناس بغسله ودفنه كما نص على هذا أهل العلم. فإذا ما كانت الحقوق ممتدة حتى الدفن والقبر، إذن متى ينقطع الحق؟ لا ينقطع حق الابن على أبيه. يجب على الآباء أن يقوموا بأمهاتهم بمهماتهم تجاه أولادهم، وإلا ضاعت الناس. لا تشتكي حينها ما سبب حقوق ولدي لي، لا تشتكي لماذا لم يبرني ولدي. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. قد يكون بعض الآباء مقصرا في هذا الجانب وتقصيرا عظيما في حق أبيه وأمه فيكال عليه، وليس بالضرورة أن يكون كذلك، لكن قد، والأمر سلف ودين، والجزاء من جنس العمل. فلنحرص على أولادنا ولنكن قريبين منهم قائمين بحقوقهم حتى تبرأ الذمة أمام الله جل وعلا. والإهمال سبب للتعدي. متى يوجد التعدي؟ بأي وجه كان التعدي يوجد إذا ما وجد معه الإهمال أو التقصير. حتى هذا المتعدي لو تأملت لما تعدى لوجدت أن الخراب والخراب أساس الخراب في التربية. فالتربية أمرها عظيم جدا جدا، والتقصير فيها مهلك للحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. نعم
شيخ.
نعم
السائل يخصص كل التعدي الجنسي.
نعم على كل حال التعديات كما قلنا بصنوفها، سواء التعديات الجسدية من ضرب أو تعد جنسي أو تعد يعني بغير ذلك من أنواع التعديات، أو الإيذاء سواء البدني أو الإيذاء السلوكي أو نحو ذلك من التعديات. حافظوا على أولادكم، احفظوا أعراضكم. لو استدرك لو أدرك كل واحد من الأولياء والآباء والأمهات الخطر الذي يحدق بأولادهم لما أهملوا ذلك. إما أن يكون هذا، أو بعض يستغل الأولاد في التجارة بالمخدرات أو نحو ذلك. من السبب في ضياع هذا الطفل؟ ما يمكن ينشأ الطفل ابتداء يولد من بطن أمه وهو خبيث وهو منحرف وهو بائع مخدرات متجر فيها. ما يمكن أن يكون هذا. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قاله عليه الصلاة والسلام. الإهمال والإهمال وعدم الاكتراث وعدم الإصغاء إلى الإشكالات، وهذا الذي عانيت من قبل، قد يكون عند الأولاد إشكال واستشكال. يجب أن نكون قريبين معينين وأن نصحبهم، وليس بذلك بعيب ولا هو مذمة. أن نصحب إن كنا نشعر على أولادنا بخطر نصحبهم معنا إذا كانت الأمور هكذا، أو أنهم يبتعدوا. ولهذا من حقوق الأولاد على الآباء اختيار رفقة الصالحة كما قلت سابقا، وبعدهم وابتعادهم وحثهم على الابتعاد عن الرفقة السيئة. وإذا ما كان الشاب والشابة لا يدرك ذلك، يجب على الآباء أمهات كانوا أو آباء تفسيرهم بذلك وبيان ذلك لهم. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل كما قاله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال إذا ما كان على الولد خطر من أحد الأقرباء فلا يذهب به إليه، ويناصح ذلك وأن يتقي الله إذا كان في بلد إسلامي يناصح، وإذا كان لم ينتصح فيشتكى حتى يقف عند حده ولا يعتدي على غيره، وإن لم يكن كذلك فتقطع الأواصر بينك وبينه، ولا يبقى معك بينك وبينه إلا حق الإسلام العام. نعم.
أحسن الله إليكم. هل غسل النجاسة من غائط وبول للأطفال ينقض الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن مماسة النجاسة ناقض وعليه فيجب إزالته وقد انتقض بمثل هذا، والقول الثاني أنها لا تنتقض وهو الصحيح والذي عليه جمع من العلم المحققين. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما كما جاء في الصحيح وفي نعليه قذر، فأوحي إليه أن يخلع نعليه فخلع نعليه، وخلع الصحابة نعالهم، ثم لما سالم قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت عليك فخلعنا، قال إنه قد أوحي إلي أن في عليك قدر فخلعتهما، ولم يعد الصلاة ولم يستأنفها يعني ابتداء. والقدر هو الذي كان فيها، ليس قدرا يسيء يعني قدرا مما هو معتاد وجوده في الشوارع، إنما قدر نجاسة وغير ذلك. وأيضا حديث الأعرابي الذي بال في طائفة في ناحية المسجد أيضا قالوا أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، ولا شك أن هذا النوب لا يذهبه، لكن منهم من قد يطأه. وعلى كل حال استنبط من ذا أهل العلم ومن غيره من النصوص أنها لا تنتقض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أخت تعلم أن زوجها مسحور ولا تستطيع إخباره، هل تستطيع أن ترقيه دون أن يعلم ذلك؟ كيف ترقيه رقية شرعية؟
أولا كيف عرفت أنه مسحور وهو لا يدري أنه مسحور؟ يعني هذا أظنه يعني فيه شيء من البعد هذا السؤال، ولكن على كل حال إن كانت قد استجابت لنداء معين شغب به عليها إحدى النساء لتصرف قام به أو تصرفات تصدر عنه، فهذا ليس بدليل على السحر. وعلى كل حال الرقية الشرعية لها أن ترقيه وتقرأ عليه وتنفث عليه عند منامه، لا حرج، بالمعوذات ونحوها، آية الكرسي وآخر سورة آيتين من سورة البقرة. وعلى كل أنا أقول عموما الرقية الشرعية أو المحافظة على الأوراد يجب، وهذا شيء بالشيء يذكر. أوصي الإخوة جميعا وأوصي نفسي أولا بالمحافظة والمداومة على أداء الفرائض جماعة للذكور في المساجد، والحرص على أداء السنن الرواتب، والحرص على أذكار الصباح والمساء، فإن هذه من الحصون النافعة المنيعة بأمر الله جل وعلا. ومن الحرص على الأذكار دبر الصلوات، ومن الحرص على الأذكار النبوية عند دخول الخلاء والخروج منه، وعند اللباس، وعند الخروج من المنزل، وعند الدخول، وكل الأذكار النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نحرص على ذلك. كل الحرص إن لزمت ذلك ما جاءك شيطان ولا قربك عفريت من الجن بإذن الله تعالى. كن قريبا من الله جل وعلا، تمسك بهذا الهدي تنجو وتفلح بإذن الله. ثم الرقية الشرعية هي الرقية الواردة في الكتاب والسنة، الآيات الشهيرة المشهورة والمعروفة، ليس الأمر بشيء فيه من الصعوبة والوعورة، ما لا يمكن القيام به لكل أحد. فهي آية الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، ومن استطاع أن يقرأ سورة البقرة كاملة فهذا حسن، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: ولا تستطيعها البطل، يعني السحرة. ثم بقية الأذكار النبوية من التعويذات الشرعية الثابتة أدعيته عليه الصلاة والسلام، هذه رقية. أما أن نزيد على ما جاء عن السنة كما يفعله بعض القراء الذين يدعون القراءة والرقية، وكثير منهم على خلاف السنة، وهذا بين لمن طالع يعني في 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 كتابات بعض من كتب منهم، أو في الاستماع إلى بعض من سجل منهم أو نطق، فكثير منهم على خلاف السنة، بل ويتعدى والعياذ بالله ويفتات، والشيطان حريص أن يزلهم وأن يزيغهم عن الطريق القويم، وهذا كثير وكثير جدا. أهم مزالق هذا الباب التحدث مع الجان، إن هذا القارئ يتكلم مع الجان ويصدقه، هذا أشد من الكلام. نحن لا نمنع الكلام، لكن نحن نقول الكلام هذا عالم الجن حريص على أن يتكلم مع عالم الإنس، كما أن الإنس حريصون على أن يعرفوا عن هذا العالم عالم الجن. فهذه من الموضوعات التي يقال عنها يعني بالتعبير العصري من الموضوعات الشيقة، تشتاق النفوس إلى معرفتها لأن فيها من الغموض ما يجلب الأنظار ويلفتها، فهم يتشوقون إلى الكلام مع الإنس كما أن الإنس يتشوقون إلى معرفة حال الجن. والأدهى من هذا تصديق هذا الجان فيما ينطق به إن نطق، فقد ينطق ويقول هذا سحر، هذا معه مس أو سحر وسحره فلان أو علان أو كذا أو كذا، ويصدق ويبني على ذلك القصور والعلالي من تفريق الأسر وتمزيق الأواصر، وهذا كلام باطل، بل إن الصحيح لا يجوز تصديق الجان. والوقوف عند الرقية الشرعية فقط، والأصل أن يرقي الإنسان نفسه لا أن يرقيه غيره، فإذا ما كان الأمر كذلك فلا يجوز تصديق الجان. وكتبنا في هذا كتابة طويلة ليس هذا محلها، والملحوظات التي يقوم بها بعض القراء ويدعون في ذلك ضروبا من الشعوذة والشعبذة ويظنون أنها الحق وليست هي بالحق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما هو الخسف وهل يعني أنه الزلزال؟
ما هو إيش؟
الخسف.
الخسف،
نعم،
الخسف هو يعني خسف كما هو ظاهر من نص النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن من علامات الساعة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، هي الزلازل، وهذا خسف يصحبه الزلزال يصحبه خسف، وقد يصحبه لا يكون ثمة زلزال، إنما هو انهيارات تنهار يعني أرطال من الحمم والجبال الطينية ونحو ذلك، يصحبها غالبا خسف وقتل عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم المسح على الخفاف والجوارب في الوضوء، وكيف يتم الوضوء بها؟
حكم المسح على الخفين.
أي
نعم. على كل حال المسح على الخف مشروع، فهو الخفاف ومثلها الجوارب، وهي مؤقتة كما جاء في الحديث الصحيح، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذلك للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. واليوم والليلة إذا ما أردنا أن نحسب فيكون أن نقول 24 ساعة. ويبدأ الحساب باليوم والليلة عند أول مسح له بعد اللباس، يعني كأن يكون الإنسان مثلا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخف أو الجوربين، وجاءت العصر وهو متوضئ بوضوء الظهر ولم يحتج إلى وضوء جديد وتجديد، ثم جاءت المغرب صلاة المغرب كذلك بوضوء الظهر ولم يحتج معه إلى وضوء جديد، وإنما لما جاءت العشاء دخل إلى الدورة المياه وانتقض وضوءه يعني بناقض، إما بول أو غائط أو ناقض صحيح. نعم. فتوضأ بعد أن خرج ليصلي العشاء فمسح الخفين، يحسب من هذا المسح يوم وليلة يعني 24 ساعة. إذن تنتهي مدة المسح من اليوم التالي بصلاة العشاء، لا لصلاة الظهر التي أول ما لبس عليها الخفين أو الجوربين، تنتهي عند هذا عند اليوم الثاني صلاة العشاء. نعم. إيش آخر السؤال؟
نعم.
ما آخره؟
وكيف يتم الوضوء بها؟
هذا هو يعني يقصد المدة لعله.
نعم.
كيف الوضوء بها؟ ما فهمت أنا الوضوء بها، لكن لعله يقصد الوضوء يتوضأ وضوءا كاملا يمسح عليها، والمسح يكون من أعلى لا من أسفل. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن صحة حديث قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد قال خالد بن سمير قال لما أصيب زيد بن حارثة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فجهشت بنت زيد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. ذكر في الطبقات ابن السعد. السائل يقول هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ بارك الله فيك.
الله أعلم، لا يحضرني الآن الكلام عن صحته وضعفه، يحتاج إلى بحث. نعم. خالد بن سمير يقول
خالد بن سمير قال لما أصيب زيد بن حارثة
خالد يقول هذا
نعم
ابن سمير
نعم
أيوة
لما أصيب زيد بن حارثة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فجهشت بنت زيد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. والسائل يقول ذكر هذا في طبقات ابن السعد.
كل حال يعني يحتاج إلى تأمل، وهذا ابن سمير اللي هو بالتصدير يقول يقول خالد بن سمير لما إيش لما
لما أصيب زيد بن حارثة.
إذا هذا ظاهر أنه غير متصل، لأن خالد بن سمير يحكي حكاية وإصابة زيد. ها؟
نعم
نعم. وخالد بن سمير لم يدرك نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا خالد بن سمير هو يعني معروف من رجال أبي داود والنسائي، يعني من رجال بعض أصحاب الكتب الستة، وهو من أهل الطبقة الثالثة. فهذا حديثه مرسل قطعا. وثم إن في حفظه كلام، يعني بعض العلم تكلم في حفظه خالد، وإن كان صدوق اللسان إلا أنه يغلط ويهم. فالذي يظهر ابتداء من ظاهر هذا الإسناد الإرسال وعدم الاتصال، ثم إنه يعني خالد لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وفي حفظه شيء. بناء على هذا ظاهر الإسناد كما يظهر عدم الثبوت والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. نطلب من الشيخ الفاضل نصيحة للآباء والأمهات حول تعويد أبنائهم على بيوت الله والتعلق بها.
سلام. نعم. هذا الأمر الذي يعني في السؤال قد سبقت الإشارة إليه والتنبيه عليه، أن هذا من الحقوق التي يجب على الناس أن يراعوها، هي حقوق لله جل وعلا. بيوت الله يجب أن تعمر بالطاعة، يجب أن يعود الأولاد، أقصد البنين منهم، تعظيم بيوت الله جل وعلا، الحرص عليها كل الحرص أن يقع الابن يعني فريسة سهلة للأعداء، أعداء الدين والملة، ممن نثرهم الشيطان هنا وهناك في الإغواء والإضلال وإبعادهم عن الجادة الحقة. تعويد الأواباء لأبنائهم على مساج على حضور بيوت الله وإعمارها، قلت هذا خير للأبوين في الأولى والآخرة. فكم يخلف هذا الأمر من صلاح في الأولاد بإذن الله تعالى، وكم يخلف هذا الأمر من خير للآباء بعد فراق هذه الدنيا، كما مر معنا في الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. لا ندري، أقول لا أدري ماذا يريد الآباء من أبنائهم. يريدون البر ولم يسلكوا طريقه، يريدون الصلاح ولم يسلكوا طريق الصلاح، يريدون منهم المسارعة في أداء واجباتهم تجاه آبائهم، ولما يعودوهم على الخير ويرشدوهم إليه ويدلوهم عليه، يريدون من أبنائهم أن يكونوا في أحسن الرتب والمنازل، ولم يسلكوا مسالك أهل الحق وطريقتهم في إخراج أبنائهم من مسالك الردى. سبحان الله، فاقد الشيء لا يعطيه، فاخذ الشيء لا يعطيه. اوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل. والانسان اذا ما فرط في حق الله جل وعلا ولم يربي اولاده على تعظيم حدود الله فهذا محروم يسعى في حرمان اولاده من الخير. واقول له كما قاله سلم بن دينار الاعرج الإمام الثقة ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. ماذا يريد الإنسان أن يكون معه في الآخرة؟ الحسنات قطعا، فلا بد أن يقدمه اليوم ويسارع في تقديمه. ومن أعظم الحسنات أن تدله وترشده إليه وتحثه عليه. وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. ماذا تكره أن يكون معك في الآخرة؟ المعاصي والآثام فاتركها. ويحتاج الأمر إلى جهاد ومجاهدة، وكما قلت صلاح الأولاد أيضا موكول بصلاح الآباء. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. نعم،
بقي ثلاث أسئلة شيخ واصل
لا حرج.
أحسن الله إليكم، لا يخفاكم خطورة تعويد الأطفال على الأفلام الإلكترونية وما مع ما تحتويه من مخاطر ومفاسد أخلاقية، نرجو نصيحة في هذا بارك الله فيكم.
هو الأمر كسابقه من حيث أن هذه الأفلام وتعويض، يعني لا أدري ليش الآباء، لماذا لا يقوم الآباء بواجباتهم، يترك الإبن يتفرج وينظر إلى هذه الأفلام الإلكترونية، و فبعضها فيها لعله حتى ما أسمع من بعض الإخوان، والحمد لله على العافية، أقول أسمع من بعض الإخوة أن فيها بعضها قد يكون فيها موسيقى، وبعضها يكون فيها يعني شبه نساء عاريات أو قريب منها، وبعضها يعني حتى تعلم العنف والقتل والتقتيل والضرب يعني سبحان الله يخربون بيوتهم بأيديهم. لماذا هذا الحرص وهذا التفاني على جلب التلف لأبنائنا؟ وقطعا هذه الأفلام تشترى، لا يتصدق بها، يشترونها، ولماذا يحرصون كل هذا الحرص على إتلاف أولادهم وفلذات أكبادهم؟ فإذا ما قام الشاب الذي نشأ على هذا العنف والتعدي على الآخرين فاعتدى على الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو غيرها، من السبب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني سعي في الدمار وفي الخراب لا نظير له. وبعضهم يأتي بهذه القنوات الفاسدة المفسدة الفاجرة المفجرة لأولاده، تفجرهم خلقا وتفجرهم سلوكا وتفجرهم والعياذ بالله عقيدة ونحلة. لا شك أن أهل الحق يعيشون غربة من أشد أنواع الغربة، والمتأمل في قرب قيام الساعة يجد أن سنة الله الكونية قائمة. وكل هذا الذي تراه ونراه ويراه الجميع من انتشار الظلم، أو ما أقول انتشار أو عمم، لكن من وجود ظلم كثير في مواطن عدة، وكثرة ووجود القتل والانتهاك، ووجود الإعراض عن الله، ما هذا إلا سبب ظاهر وعلامات بينة على قرب قيام الساعة، فما هو إلا قاب قوسين أو أدنى. فإذا ما كانت الآية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله جل وعز اقترب للناس اقتربت الساعة وانشق القمر، فالله قد أخبر عن قربها وعن اقترابها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس في غفلة ساهون، وهكذا لا تأتيهم إلا بغتة كما أخبر جل وعز. وحينها لا تنفع الندامة ولا ينفع الترفيه المحرم ولا ينفع التقنين المفسد، لا ينفعك إلا ما قدمت من خير أردت أن يلقاك، كما قاله سلمة رضي الله عنه ورحمه. على كل حال أقول هي ساعات تنتظر وليال تمضي، والحصيف العاقل المدرك الفطن يسعى جاهدا إلى تحقيق الحق والفرار إلى الله واللجوء إليه جل وعز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم تعليم الأناشيد بدون دف، وهي ما يكون فيها حث على الدين وحب الفضائل، بدون أن نعودهم عليها، أو تصير ديدنهم، خاصة أننا وجدنا فتوى تجيز ذلك للإمام ابن باز رحمه الله؟ فيها حث على الدين وحب الفضائل، بدون أن نعودهم عليها، أو تصير ديدنهم، خاصة أننا وجدنا فتوى تجيز ذلك الإمام ابن باز رحمه الله.
على كل حال أول ما ينبغي أن يعود العبد أبناءه على حفظ كتاب الله، والحفظ إن كان ثمة وقت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان الوحيان ميزان لا يطيش، فإذا طاشت العقول وطارت الأفهام، فمن ملئ قلبه وعقله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفهم الصحيح المبني على فهم سلف الأمة، استقر أمره بأمر الله جل وعز وتم ولم يتزلزل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، لأن الهوى قاتل والجهل أمر داء قاتل أيضا، ولا يدفعهما إلا الإخلاص والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع التزود بالعلم الشرعي النافع الذي ينفع العبد في الأولى والآخرة. وإذا ما أراد الإنسان أن يحفظ بعد أولاده الصغار بعض الأبيات الشعرية الحسنة التي فيها حث على حفظ كتاب الله، حث على المحافظة على الصلاة، هكذا للصغار، الصغار لا أقول الشباب، صغار في مقتبل الأعمار في السنة الأولى في الثانية هكذا لا حرج، لكن لا يكون ديدنا ولا يكون دائما. خلص إذا كان ولا بد يحفظهم، يحفظهم آيات، يحفظهم السنة، فإن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وما استفادت الأمة من هذه الأناشيد؟ أنا أريد أعرف ما الذي استفادت الأمة من هذه الأناشيد التي ينشدون فيها هذا. بعضهم ينشد رجل كبير، رجل كبير في الثلاثين ولا نحو، يقوم ينشد ويتباكى على الإسلام وما قدم الإسلام شيئا وما نصر دينا، فوالله لا للإسلام كسروا ولا لأعدائه، فلا للأعداء كسروا ولا للإسلام نصروا كما قال شيخ الإسلام. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أبنائهم القرآن، يعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحثونهم على العلم الصحيح، ما يحثونهم على مثل هذا. لكن إن حصل على حين الندرة والقلة لا حرج على هذا الوجه.
السؤال الأخير شيخنا، أحسن الله إليكم، هل تجوز قراءة أواخر السور من المصحف على الصبي لحمايتهم عند النوم؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين لنا الهدي في تعويذ الأبناء كما كان يعوذ الحسن والحسين، كان يقرأ عليهم المعوذتين وسورة الإخلاص، وإذا ما قرأ نفت عليهما ورقاهما بقوله عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهكذا تعويذه عليه الصلاة والسلام لأبناء بنته، فلا حرج أن يقرأ الإنسان على أبنائه الصغار المعوذات وينفث عليهما، أو آية الكرسي وينفث عليهما ويعوذهما بما عوذ الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين وما جاء في الهدي. أما أن يقرأ كل هذه السور من مثلا الضحى وما بعد ذلك، لا يعني لا حرج في القراءة من القراءة، لكن الأولى التعويذ، لأن يريد أن يعوذ الأطفال، فهاتان أو هذه هي المعوذات من سورة الإخلاص، الفاتحة، المعوذتين، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، لا حرج، يكفي هذا. نعم، وهذا من المهم أن يحفظ ويعوذ الشخص أبناءه، هذا مما تقدم تربيتهم وتعويدهم على الأمور الحسنة والطيبة ومكارم الأخلاق ونحو ذلك، ومنها تعويدهم المعوذات وقراءة الأذكار، يعويدهم على الخير ويعلمهم ويرشدهم ويدلهم ويعرفهم أن هذه إن شاء الله تقيهم وتحصلهم إلى غير ذلك. نعم نعم، الحمد لله. أسأل الله أن يوفق الجميع لمراضيه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.